منه بغض النظر عن مراجعة كتب موسعة وكذا، هذا الشيء بعد وقته، صبحكم الله بالخير. في هذا الشيء بعد وقته، وان كان لا يخلو من فائدة لكم، لكن الان هو اذا استطعت استيعاب الكتاب وفهم ما يعطيه لك المدرس، يعني هذا الان هو شيء مهم بالنسبة لك. كيف تتوسع الى غير ذلك، هاي تشتت معلوماتك الان، هي تنفع. هاي ممكن خليها بالغطل، او اذا عدت قد متسع من الوقت مات. هاي مثلا الملاحظة الاولى، يبدو ان قليلا منكم يكتب ما يلقيه اليه المدرس، يعني هذا واضح نقص استفاداتكم من المدرس. انا ما امدح لكم درسي، لكنه اعتقد انه دا اقدم شيء كثير يعني لكم نتيجة خبرتي مثلا، ونتيجة مثلا كثير امور متراكمة في ذهني، لاني كما تسألني بأي مصدر هاي قاعد تجيب الحكي، ما ادري منين تجيب هذا، ما ادري. بعضهم يقول لي انه هاي ما موجودة في الفئة، اللي ما ادري، انا ما ادري منين تجيبه، انما في التراكمات ذهنية. فاولا تنفعكم في فهم المطالب، وتنفعكم مستقبلا من تتصدوا للتدريس. ماكو شرح على اصول مبسط، فلا وقفت عندك عبارة او مطلب اي من ترجع في فهمها وتجي تدرس، ماكو شرح ناظر الى الكتاب. فهل تقرأ فد 100 صفحة في كتاب المشتق مثلا حتى تفهم صفحة واحدة او نصف صفحة هنا؟ يعني هي هيك النسبة يعني بينهما، مو مثل الكفاية اكو تعليقات على نفس النص، فتقرأ الكفاية ومقابلها شرح. هو كان اختبار لمدى استفادتكم من الدرس يعني، ويبدو قليل منكم اللي يدون ما يستفيد من الدرس وما يأخذ. وأنا لو أريتكم مثلا كتابي عندما كنت طالبا، يعني وان كان هو كتاب الكفاية وليس الأصول المظفر، ما علمتم ايش قد كنت أكتب بالدرس مثلا. نهاية مطلع، هذا كل كتاب. انا اكتب طريق تأوية المدرس، يحكي يعني اكتب. وهاي استفادت كثيرا بالبحث الخارج، طبعا بحث الخارج فماكو متن معين تكتب عليه، وانما محاضرات الكتاب تقابليها. احنا من الدراسات الاكاديمية متعودين عليها، دراسات اكاديمية تدرى بالكليات، فماكو كتاب مقرر، محاضرات الاستاذ وين تلقاه؟ فمتعودين احنا من ذلك الزمان ان نكتب ويا المدرس. هاي نفعتنا كثيرا، هاي استشهد كتاب، هاي كتابات يعني عندما كنت طالب بالكفاية كل شيء، لانه ادري ان هذا المدرس رجل بيتعب نفسه ويقرأ مصادر وشروح ويعطيني اشياء انا لا اريد اتعب ما القاه. فهذا الشيء ايضا اللي كنا نلتفت له. الشيء الثاني ايضا تنقيح وترتيب المطالب، كثير منكم ايضا لأن النقاط اللي على أكثر أوراقكم من الشرح، يعني المطلب أول ما أنا أريد أكتب مطلب معين، فأول ما أستوعب المطلب ثم أرسم له خارطة في ذهني، شلون يعني أبدي، بمن أبدأ وأين أنتهي، ثم أبدأ بالكتاب. مثلا هذا سؤالنا الموجود الآن، ما هو منشأ التوهم مال هؤلاء؟ أنا أفهم أن التوهم منشأ، المنشأ الأول الخلط بين مبادئ التلبسات، قاسوها كلها على الفعلية، فقالوا شوف نرى الطبيب رغم انه نائم نسميه الطبيب. هذا من شاهدتهم انتم قست الطبيب على الفعلية، هو التلبس الطبيب مو على نحو الفعلية. فهذا المنشأ الاول للتوهم، انه ما فصلوا بين مبادئ التلبسات، فمنا هذا المنشأ الاول. المنشأ الثاني خلطوا بين زمان الاسناد وزمان التلبس، لذلك قالوا انهم نقول كان زيد قائما، وهو صدق البارحة قائم، هذا مو حقيقي الاطلاق، حقيقي رغم هو انقضى عنه التلبس، انه انت اسمت الصفة الى زمان التلبس فهو حقيقي، هذا مو من انقضى عنه. فهذا المنشأ الثاني التوهم، انه لم يفصلوا بين زمن الاسناد وزمن التلبس وزمن النص. بعد ان عرفت هاي انا فكري دا خطت الخارطة مع البحث شلون، بعد ان عرفت هيك المنشأ مال التوهم، اذا هكذا ابدا البحث. اولا اذكر مقدمتين، المقدمة الاولى في بيان انحاء التلبسات، المقدمة الثانية في الازمنة الثلاثة، زمن النطق والاسناد والتلبس. بعد ان بينت هاتين المقدمتين هسه اقدر اشرح التوهم. اقول ان المتوهمين لهم منشأة وهو عدم الالتفات الى هاتين المقدمتين. والجواب عن التوهم بالالتفات الى هاتين المقدمتين مع الامثلة طبعا مع التفصيل. هكذا يكون تنقيح البحث وترتيبه. هذا اللي اغلب التعليقات كانت من هالقبيل. على كل شيء ان شاء الله اغلبكم مستواهم يعني جيد ان شاء الله تعالى، ويدل على قابلية لاستيعاب الدرس. وهالمقدار الان بالبداية يكفي ان شاء الله تعالى، لانه هو للكتاب ما نتوقع الرأس ان يفتح مطالب، وانما باستمرار المطالب شيء فشل الذهن يستأنس بهيك اتجاه من التفكير، عندئذ يكون استيعاب للدرس افضل. النقطة الأولى اللي اقتضى بيانها، والنقطة الثانية وهو الدوام اللي أصاب الإرباك في الأسبوع الماضي. يعني هذا شيء مضر لكم وليس لي، الحمد لله كملت من أسبوعين دراسة معك، أنت مضر لكم. إذا أسبوع فيه يوم واحد عطلان ضرب الأسبوع كله، وأسبوع آخر فيه يوم وفاة راح الأسبوع كله، وأسبوع آخر فيه زيارة راح الأسبوع، وثلاث اشهر الصيف ومحرم وصفر ورمضان، ايش بقى من الدراسه لكم؟ ايش وقت راح تخلصوا؟ هم في بدايه التحصيل يمكن عاصمه ظفر حتى برمضان داوم 3-19 رمضان. قلنا على بعد اللي المدرس كافي، لانه ايام استشهاد امير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر والعشر الاواخر توقفنا من الدرس. هيك كنا ماكو تعطيل ولا كرم، كانت على كل ظروف صعبه في تلك الايام. يمكن نقطة القوة اللي يعني او نقطة المبرر لكم ان اغلبكم طلاب محافظات، وهذا اللي طبعا سبب الارباك في الدراسة. قبل ما كانت الحوزة بيتش طالب محافظة او خارج العراق يهاجر الى النجف ويستوطن النجف، ولا ينزل الى اهله الا في رمضان ولا حرم، والبقية كله هو هنا. اما كل خميس وجمعة ينزل لاهله، حالة جديدة الان صارت ما كانت قبل. حتى قبل 10 سنوات ما كنت شيء في الحوزة العلمية، خميس جمعة ينزل الطالب، لا له عطلتان، واحدة في رمضان وواحدة في شهر محرم وسفر، والبقية كلها دراسة. فهذا ما ادري هل هو نقطة قوة لكم ام نقطة ضعف لكم، فيها ايجابيات فيها سلبيات، لكن المهم انه على الاقل هاي الايام التحصيل من السبت للاربعاء كن واظب عليها. كثير منكم ما قصر، انا جيت على موعد الدرس حوالي 50 طالب، منكم 40 موجودين يعني، بس الفراش شاف ولا طالب صبح يعني. انا جيت قلت له ابو عدنان، قال جيت وقالوا لي ماكو درس وما ادري ايش، وست الجامع قلت له صح لك انت اللي يقولوا، احنا بلغناك ماكو درس؟ ما بلغناك، ما لك حق، فتح المسجد انت اخر، اللي يجي للدرس يجي والما يجي ما يجي، انت سديت الجامع بقوا الطلبه هناك متجمعين، جزاهم الله خير يعني هذا جهد مشكور منهم يعني. ومن فاته الدرس لكن ما فاته الاجر ان شاء الله تعالى، ان منعنا من الدرس بسبب الباب مسدود ما منعت من الاجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، وهذا طبعا خروج لها مصادق طويله عريضه، يخرج مهاجرا ثم يدركه الموت، والموت ايضا له مصادق عديده من ضمنها سده المسجد، حبسونا عن البرس يعني، والموت ليس الموت الفعلي، يقصد مطلق الحابس والمانع صح، فقد وقع اجره على الله. فهمت ان شاء الله اللي سعوا اجوا للدرس ثم حبسهم انسداد واغلاق باب المسجد، ان شاء الله وقع اجرهم على الله. فشرطنا نحفكم على الدرس، لان يعني هو بالاول والاخر هو لكم ليس لنا، احنا ما نحتاج الدرس وانما هو شيء لمصلحتكم. وإذا الخلل من مدرسيكم تقول مدرسونا عطلوا، فعلى كل أنت اضغطوا على مدرسيكم أنه أنت ليش تعطل يا شيخنا يا مولانا، ما يكفيني العطل الكثيرة، وش وقت راح نخلص مع كثرة هذه التعطيلات؟ خندوا يبقى هو قد يقول لك مو أنا أستاذي معطل، افرض هو يحضر واحد خارج هو على مودنا تعب، احنا هم كذلك أساتذتنا الخارج معطلين ونحضر لأجل الطلبة اللي ندرسه يعني، الا انت يصير عندك درس حتى تجي على مود درسك حتى تدرس، خارج متراهين وضع، والخارج شنو درس تطبيقي يطبق ما اخذته من القواعد ومن الافكار والدروس التطبيقية مو كتاب لازم أخلصه. درس تطبيقي بالسنة إذا أعطاني فد 50 درس تطبيقي يمكن كل إشكال. أحمد ثمن نحصل مجموعة فد 100 درس تطبيقي بالبحث الخارجي بالسنة. هي لم تجد دروس السطوح على البحث الخارجي. كل واحد المطلوب منه والغرض منه شيء آخر. فإذا الحكم على مواصلة الدرس وتحصل مدرسيكم أيضا إذا كانت تقولون سبب التعطيل هو مدرسينا يعطلون. اطلب من مدرسيكم واشعروهم بالمسؤولية. أملي أنه درس ما عندك إذا أنت تعطل لا اشعر بالمسؤولية أمام الطلبة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس مسؤول عن رعيته. وكلا يشتتهم لأجل يوم أطلب الأسبوع أو يوم وصال. ما تنتهي المناسبات كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله. قال الفرع باء وقال يعني تقديم أمور هذا الأمر الثاني. محل الخلاف من وجوه قصد القربة. سامعين احنا جهة الفعل. جهة الفعل شنو يعني؟ على أي وجه يقع الفعل؟ على أي وجه من الوجوه؟ فيقول هاي قصد القربة تقع على وجوه عديدة. لاحظ قصد القربة يعني شنو؟ يعني انه قصد امتثال الامر. انا توجه لي امر من قبل المولى علي انا اطيعه. واحد يقول مثلا لاني احب الله سبحانه وتعالى واحب ان اتقرب اليه فانا اصلي لاني اريد ان اتقرب الى الله. فحتى لو ما اكون نار ولا جنة انا اريد ان اتقرب الى الله سبحانه وتعالى. واحد يقول اصلي لاجل انه اشكر الله سبحانه وتعالى لانه المنعم علي. والصلاة احد مثلا طرق واساليب الشكر. فاذا جهات القربة يقول المصنف عديدة. احدها هو قصد امتثال الامر. احدها يقول ما هو محل الخلاف. السؤال هنا محل الخلاف كل وجوه قصد القربة ام وجه معين منها؟ فقال لا، محل الخلاف وجه واحد من وجوه قصد القربة، وهو هل يمكن اخذ قصد امتثال الامر فيما امر به ام لا؟ هل يمكن ام يستحي؟ بس الوجه من وجوه قصد القربة. قال واما غيرها من الوجوه فقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية. الصلاة ما دام مأمور بها من قبل المولى إذن هي في نفسها شيء حسن، بل لو لم تكن حسن لما أمر بها المولى. المولى لا يأمر بالقبيح. فأنا لأنه شيء حسن أنا أمتثله بغض النظر عن الأمر المتوجه إليه. فلو علمت هكذا يقول هذا، لو علمت أن الشيء الفلاني حسن عند المولى حتى لو ما أمر به أنا أسويه. هذا فرق عن الأول. الأول يقول له أنا أمتثل الأمر متوجه إلي أمر أمتثله. قل باعتبار ان كل مأمور به لابد ان يكون محبوبا للامر ومرغوبا فيه عنده. بعد من وجوه قصد القربة كان قصد التقرب الى الله تعالى محضا. محضا يعني لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. تجي الله سبحانه وتعالى تتقرب اليه. والصلاة معراج المؤمن، فتتقرب بالعروج الى الله بالصلاة. قال لا من جهة قصد امتثال امره، بل رجاء لرضاه واعلم انه يرضى بالصلاة ويحب الصلاة وهكذا ونحو ذلك من وجوه قصد القربة. فان كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من اخذها قيدا للمأمور به وليست محلا للخلاف. وانما المحل الخلاف هو بس الوجه من وجه قصد القربة. هل يمكن ان يقيد المأمور به بقصد امتثال الامر لولا؟ يقول ولا يلزم المحل الذي ذكره الى اخره. لكن يقول هنا في السؤال اخر قضية الاستحالة وعدمها. هذا السؤال ان هذه الوجوه الاخرى غير قصد امتثال الامر هل مأخوذة قيودا في المأمور به ام لا؟ هذا السؤال. يقول ولكن الشأن في ان هذه الوجوه المتعددة للقربة غير قصد امتثال الامر. هل هي مأخوذة قيودا في المأمور به فعلا بحيث على نحو يعني قيود شنو يعني على نحو لا تكون العباد عبادة الا بها. قال الحق انه لا لم يؤخذ، وانما شيء كماليات. انسان يريد يتقرب الله سبحانه وتعالى ويسمو فيتوجه ويلتفت الى هذه النيات مثلا والى هذه القصود، اما ليست مأخوذة قيودا في المأمور به. هل والدليل على ذلك انه لم يؤخذ شيء منها قيدا في الصلاة؟ قال ما نجده من الاتفاق والاجماع بين العلماء على صحة العبادة كالصلاة مثلا، اذا اتى بها المكلف بداعي امرها، اني اصلي لان الله امرني بالصلاة، فاني بداعي امتثال امر الله سبحانه وتعالى اصلي، ما عندي اي قصد للوجوه الاخرى. اكو واحد يقول هذه الصلاة باطلة، احد يقول اذا لم تأخذ قيودا، لو اخذت قيودا لكان ما يأتي بها تكون صلاته باطلة، بينما بس قصد امتثال الامر اللي ممكن ان يحاسب عليه. يقول ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة بدونها، ولما سقط امرها بمجرد الاتيان بداعي امرها، انك تصلي لمجرد بداعي امتثال الامر الصادر من المولى بالصلاة. ما حد يقول انه هاي باطلة، كلهم يقولون صحيحة. فاذا لم يؤخذ شيء من تلك الوجوه فايدا في المأمور به. فالخلاف اذا اللي بعضهم يقول بالامكان وبعضهم يقول بالاستحالة منحصر في امكان اخذ قصد الامتثال واستحالته. بس هل يستطيع المولى ان يأمرني صلي متقربا، يعني شرط القربة، لكن مو متقربا مطلقا، قال صلي متقربا بقصد امتثال الامر بالصلاة. الصيغة هاي من الامر، ان يأمرني بالصلاة المقيدة بقصد امتثال هذا الامر بالصلاة، هل يمكن هذا او لا؟ اما صلي متقربا من باب الشكر، محد يقول اكو مانع بان يصدر هالشيء خطاب، او صلي متقربا بداعي محبوبية الفعل للمولى، محد يقول بإشكال، وانما الاشكال بهيجي شيء. فما زلنا كلها في مقدمات وتمهيدات حتى نفهم الاستحالة ليش، والاستحالة وين، هل في كل شيء ام لا. استحالة يجي الاستحالة يجي ان شاء الله. نشوف كل هالمقدمات لها دخل في بيان الاستحالة. يقول الاطلاق والتقييد في التقسيمات الاولية والتقسيمات الثانوية. هلا التقسيمات الاولية شنو؟ يعني باعتبار ان العبادة كالصلاة مكونة من اجزاء ومن شرائط ومن قيود، مثلا القيد هنا طبعا بالمعنى العام، القيد بالمعنى العام الشامل للجزء، الشامل للشرط، الشامل الى اخره، كلها هذا يسمى قيد هنا بمعناه الاعم. يقول لو نظرنا الى الصلاة اكو تقسيمات اولية للصلاة، يعني تقسيمات اولية للصلاة يعني بلحاظها هي كصلاة مركبة من اقسام، تارة اقسمها الى صلاة بركوع وصلاة بلا ركوع، صلاة بسجود، صلاة بلا سجود، تقسيمات اولية يعني بلحاظها بما هي كصلاة قبل تعلق شيء بها، يعني الشيء اللي اقصده هنا هو الامر. التقسيمات الثانوية التقسيمات التي تطرأ على الواجب بعد تعلق الامر به، من اقسم صلاة بركوع، صلاة بعدم ركوع من تقسيم اولي، لانه قبل تعلق الامر به هي الصلاة مكونة من ركوع وسجود وتكبيرة الاحرام وتشهد وجلسة الذراع الى اخره. لكن من اقسم اقول صلاة بقصد امتثال امرها وصلاة مو بقصد امتثال امرها، هذا تقسيم ثانوي، لان ورما طرأ الامر عليها جاز لي ان اقسم صلاة بقصد امتثال امرها وصلاة مو بقصد امتثال امرها، او صلاة مع العلم بالامر بها وصلاة مع عدم العلم بالامر بها، هم تقسيم ثانوي، لانه لازم تعلق الامر بها حتى يفترض العلم وعدم العلم. هاي تقسيمات سنوية. التقسيمات الأولية إذن التقسيمات التي تقسم الموضوع اللي هو الصلاة، خلنا نجعله أمامنا قبل تعلق الأمر به، وإنما هي بما هي هي الصلاة بما هي هي. شنو قبل تعلق الأمر به؟ شيء أوله التكبير وآخره التسليم. هذا المجموعة الأفعال هاي تسمى صلاة. فأستطيع أن أقسمها قبل تعلق الأمر بها: صلاة بركوع، صلاة بدون ركوع، صلاة بسجود بلا سجود، بتكبيرة إحرام بلا تكبيرة إحرام. لكن أقدر أقول صلاة بداع الأمر وصلاة بعدم داع الأمر بعد ما تعلق الأمر بها حتى تقسم. شيء تقسيم تقسيمات ثانوية جرى تعلق الأمر بها، أجي أقسم تقسيمات ثانوية. أقول صلاة بداع امتثال أمرها وصلاة بدون داع امتثال أمرها. فهل الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الأولية أم لا؟ وهل الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الثانوية أم لا؟ المطلب الأول يشرح، يقول أن الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الأولية. ما دام ممكن إذن مقدمات الحكمة مجتمعة. إذن إذا شككنا في قيد، هذا الخلاصة نريد نخرج به، إذا شككنا في قيد من التقسيمات الأولية أقدر أجري أثارة الإطلاق وأنفيه، لأن يمكن للمولى أن يقيد به. فلما ما قيد إذا ما يريده، ماكو استحالة. أي قيد من التقسيمات، جلسة الاستراحة، شكك هل جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة أم لا؟ هي من القيود الأولية أو الثانوية؟ لا، ليش؟ الأولية لأنه قبل تعلق الأمر، قبل تعلق الأمر القيود الأولية، لأن القيود الأولية يمكن إجراء أثارة الإطلاق فيها. كلها مجتمعة ويمكنه التقييد. خلاص، فعندئذ أقول مولا لا يريد يجعل جلسة الاستراحة واجبة لقيد بها. لما ما قيد بها ويمكنه التقييد وهو في مقام البيان، إذا ما يريد، خلاص إذا ليست بواجبة. لكن من أجي إلى قصد امتثال الأمر، هل قيد أول لو ثانوي؟ ثانوي، لأن بعد تعلق الأمر. فأجي أقدر طبق مقدمة أقول المولى ما قيد إذا ما يريد، لا، من التقسيمات الثانوية ما يمكن للمولى أن يقيد بها، يستحيل، فما تقدر تجري أصالة الإطلاق بها. هاي إذا فائدة هالمبحثين، إذا هاي الاستحالة المدعات في المقام هاي فقط في التقسيمات الثانوية وليست في التقسيمات الأولية. التقسيمات الأولية ممكن ومن دون استحالة، فيستطيع أي قيد مشكوك لو شكت في وجوب القنوت من الأولية قبل تعلق الأمر داخل ضمن أجزاء الصلاة. خلص، فالمولى في قيد الصلاة بالقنوت، ما قيد، خلص يريد أن يقيد لقيد، لأن التقسيمات الأولية اللي ممكن التقييد بها فأجري أصالة الأطلاق وأقول إذا ليس القنوت واجبا. وهكذا وإجا الأمر بوجوبها. الكلام في المشكوك، الكلام في المشكوك. إذا أجاني الدليل وقال لي الركوع والسجود واجب، هو واجب. وإذا أجى دليل وقال لي أن القهقه والأكل والشرب مانع من صحه، مانع من صحه. الكلام لو شكيت مثلا الأمر بوجوب الصلاة، لا الأمر بجزئية الركوع، هناك أمر واحد، أمر بجزئية الركوع، الأمر بجزئية السجود، الأمر بمانعية القهقه، الأمر بمانعية الضحك والأكل والشرب. نقصد الأمر بالصلاة، صلي، فإذا زالت الشمس فصلي، هذا الأمر بوجوب الصلاة. يقول ان كل واجب في نفسه، شوف من هاشم مناها تقسيمات اوليه، لان في نفسه الواجب، يعني قبل تعلق اي شيء به. اذا تعلق شيء به وصرنا نريد نقسمه بلحاظ ذلك الشيء، صارت تقسيمات ثانويه. شلون نعرف العناوين الثانويه؟ لكن الميت بالعنوان الاولي حرام، لكنه اذا كان مضطرا صار جائز، وقد يكون واجب لأن به حفظ الحياة. هذا التهافت بينهما مو تهافت، ذاك العنوان الاولي هذا العنوان الثانوي طرع عليه عنوان وهو الاضطرار غير الحكم عنوان ثانوي فهناك كذلك الصلاة بما هي قبل تعلق الامر شن هي الصلاة هل ما هي المكونة من 11 جزءا اولها التكبيرة واخرها التسليمة التقسيمات الاولية نقصد التقسيمات التي تطرع عليها بما هي هي قبل تعلق الامر بها هل يقول ان كل واجب في نفسه قبل طرو عنوان عليه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن ان تلحقه في الخارج مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها باعتبار الصلاة الماهية المركبة من 11 جزءان اولها التكبيرة اخرها التسليمة فباللحاظ هالتقسيمات هالاجزاء الداخلة فيها استطيع ان اقسمها بغض النظر عن تعلق الامر بها هالي انا ذا اقسمها بعد تعلقها صار عنوان ثانوي صار تقسيمات ثانوية صلاة ذات سورة وصلاة بلا سورة صلاة ذات تسليم صلاة بلا تسليم صلاة عن طهارة بلا طهارة باستقبال وهكذا الى اخره وهكذا يمكن تقسمه الى ما شاء الله من الاقسام بملاحظة اجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها شكيت هل مثلا ان جلسة الاستراحة واجبة لا تقسيم اول هل قنوت واجب له لا تقسيم ثاني هل رفع اليد هج مثلا هل هذا كذا ما مبطل للصلاة لا اجر اصالة الى اخره لو كان مانعا بينه المولى لا وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الاولية ليش تقسيمات اولية قال لانها تقسيمات تلحقها في ذاتها يعني في ذاتها يعني مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها وتقابلها التقسيمات الثانوية الآتي يعني تقسيمات يعني بعد طرو عنوان عليها والعنوان اللي يهمنا اللي الان دي نبحث شنو الامر بعد تعلق شيء بها وهو الامر هنا في المقام وسيأتي ذكرها فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من احد احتمالات ثلاث الاول ان يكون منها الواجب هذا اللي هو الصلاة بحسب المثال مقيدا بذلك الشيء كالركوع والسجود والاستقبال والى اخره اخذت الصلاة مقيدة بها فهذا يسموه بشرط الشيء يعني ان هذا الشيء مشروط في الصلاة هذا القسم الاول فيدخل فيه طبعا طهارة ساتر استقبال سورة ركوع سجود تشهد تسليم الموالاة الى اخره النية مثلا هذا اللي كلها اخذت بشرط شيء يعني انها اخذت قيود في الفعل القسم الثاني اخذ عدمها قيدا في الفعل فالقهقه والاكل والشرب والحركه الماحيه لصوره الصلاه الى اخره هي اخذ عدمها قيدا في الموضوع هاي شيء يسموها بشرط لا يعني من اقول لك شنو بالله اوصاف الصلاه الواجبه تقول لي الصلاه بشرط السجود بشرط الركوع بشرط عدم القهقه اخذت بشرط لا يعني بشرط العدم شوف بشرط لا عن الاكل والشرب بشرط لا عن الحركه الماحيه لصوره الصلاه فهذا القسم الثاني من الشروط انه اخذ عدمها شرطا فهذا يسموها بشرط لا يعني بشرط العدم قال مثل شرط الصلاة بعدم الكلام شوف بعدم القهقه بعدم الحديث الى غير ذلك هو الحدث ربما يعني الكلام اعم من الحديث يشمله ذكره بعد شو قال بعدم الكلام اسم الثاني يعني يكون مقيدا بالعدم الواجب الواجب ايه لا تقسيمات الواجب وليس تقسيمات الوجوب هذا ان شاء الله يأتي المطالب الجاية للتفريق من الواجب والوجوب وشروط الواجب وشروط الوجوب، فروق عديدة بينها. واحدة من الفروق ان شروط الواجب يجب تحصيلها بين شروط الوجوب لا يجب تحصيلها. ان يكون الواجب، وانا هيك هكذا شرحت في الفقرة الاولى، بعد هو ماذا يقول السحنة، يعني هذا تسامح من المصنف كما تفضل، انه من يقول فالحكم بالوجوب تارة مشروط بالشيء وتارة، لا، ليس الحكم بالوجوب، وانما الواجب تارة يكون مقفرق بين الواجب والوجوب، بل الوجوب مشروط بالزوال، صحيح، اذا تحقق الزوال وجب الصلاة الفجر، الزوال من شرائط الوجوب، مثلا البلوغ والعقل من شرائط الوجوب، مثلا الاستطاعة من شرائط وجوب الحج، لا طبعا من شرط الواجب، هي من شرط الوجوب، بدليل لو لم يكن متطهرا لا تجب عليه الصلاة، تجب عليه هو متطهر او لا، اذا من شرط الوجوب، بينما اذا ما تحقق الزوال ما تجب عليك الصلاة، هذا شرط وجوب، شرط وجوب، هذا الشرط واجب، هذا الشروط في الواجب وليس في الوجوب، يعني اشكالك صحيح، وعبارة المصنف فيها تسامح، وعني اسم كان قلت هو الواجب وليس الوجوب، ان يكون الواجب مقيدا وليس الوجوب، ثانيا ان يكون الواجب مقيدا بعدمه، ثالثا ان يكون الواجب مطلقا لا مقيدا بوجودها ولا مقيدا بعدمها، كجلسة الاستراحة لا مقيد بها ولا بعدمها، تجيب تجيبها تجيبها وجودها وعدمها ما يغير شيء، كالقنوت مثلا وجودها وعدمها ما يغير شيء، فهذا لا مشروط بالشيء ولا مشروط بعدم الشيء، هذا القسم الثالث، يقول هذا في مرحلة الواقع والثبوت، يعني في علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لا تخلو الصلاة اللي هي واجب اما على النحو الاول واما على النحو الثاني واما على النحو الثالث، الكلام انا شو بدريني بالواقع في كتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون، المطهرون كم واحدهم؟ المعصومين 14، مو هذول المطهرون اللي يمسون اللوح المحفوظ ويصلون الى الحقائق، احنا وين نقدر نوصل للوح المحفوظ؟ فكلامنا كله وين يكون؟ في مرحلة الاثبات والدلالة، هنحكينا في مقام الدليل ماذا استفيد؟ يقول لك ان قام دليل عندك على ان هذا البيت مأخوذ بشرط الشيء كما قام الدليل على ان الصلاة مأخوذة بشرط الركوع، خذ افت برسالتك العملية وقول الركوع جزء واجب من الصلاة، بعد النشوي خلص الكاسير، لا ما استمر الكاسير، انا سترخص الكاسير وما تسمى تأخير، كنا عيد المطلب كله ويضيع وقت كثير، يقول هذا في مرحلة الواقع والثبوت، يعني واقعا وفي علم الله لا يخلو اي واجب من ادى سبع الى شيء اخر، اما هذا الشيء مأخوذ فيه على نحو شرط شيء او شرط لا او لا بشرط، لا وجود ولا عدم اي شيء، هذا في الواقع، انا اريد الان عندي صيب مشكوك في مرحلة الدلالة عن الواقع، مو بيدي حتى اعرف، هل الان شكيت هل جلسة الاستراحة واجبة لو لا، لا عندي دليل يقول انها بشرط شيء حتى افتي بجزئيتها، ولا دليل يقول انها مبطلة للصلاة حتى افتي بشرط لا وافتي بعدمها، ما ادري مشكوك، هذا شو اسوي؟ الشك لا يتصور في عالم الواقع، عالم الواقع مثبت الامور، انا لو اقدر اوصل عالم الواقع القى مكتوب لي جلسة الاستراحة شرط لا، جلسة الاستراحة شرط شيء، جلسة الاستراحة لا بالشرط، عالم الواقع ما بي، وانما في عالم الدلالة الشك يوجد، لان الواقع ما اقدر اوصل له، شكيت ان جلسة الاستراحة هل هي واجبة ام لا، هل هي بشرط شيء ام لا بشرط ام بشرط لا، قال هذا في مرحلة الواقع والثبوت، واما في مرحلة الاثبات والدلالة فان الدليل الذي يدل على وجوب شيء ان دل على اعتبار قيد فيه كما دل على اعتبار الركوع في الصلاة امنا به، وان دل على اعتبار عدمه يعني اخذ بشرط لا كالقهقه والاكل والشرب هم عملنا به. وان لم يكن الدليل متضمنا دورت عرفت فالدليل بالصلاة على جلسة الاستراحة واجبة لولا ما لقي الدليل. وان لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد فجلسة الاستراحة احتمل ان الصلاة مقيدة بها. هذا قصد نقول مشكوك شنو يعني يوجد احتمال لانها مطلوبة مثلا قال لا وجودا ولا عدما فان المرجع في ذلك ذلك من هو نرجع في هالقيد المشكوك اللي هو اذا ردنا نوسع الكلام شنو لاخر عنوان في التقسيمات الاولية فان المرجع في ذلك اي في القيود المشكوكة التي هي من قبيل التقسيمات الاولية فان المرجع في ذلك هو اصالة الاطلاق هو يقول اذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك باصالة الاطلاق على ما سيأتي في بابه ونحن لكثرة الحاجة تناكم يا من ما ننتظر مطلق مقيد كل ستحكي لنا باصالة الاطلاق ومقدمات الاطلاق الدفك هنا شنو سميناها احنا مقدمات مثلا مقدمات الحكمة اللي سميناها وهنا مجتمع مقدمات الحكمة يعني بالتقسيمات الاولية يمكن التمسك يقول وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق لأن لو أراد أن يقيد لقيد ما دام ما قيد وهو في مقام البيان وكان يمكنه التقييد صح لأنه من مستحيل التقييد لأن مقدمات الحكمة وإن كان كفاية أضاف الشرط الرابع عن مقدمات الحكمة أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والسامع اذا اكو قدر متيقن يقول لك خلص واتكل على ذلك القدر المتيقن وجعله مقيدا اللي ما نصب له قرينة على التقييد هذا اضافت عن كفاية المهم الثلاثة الرئيسية اي ان الواجب لم يؤخذ بالنسبة الى القيد المشكوك هذا اللي هو جلسة الاستراحة الا على النحو لا بشرط لا بشرط الوجود ولا العدم والخلاصة هذا السطران كن يتقدما على العنوان لان تبعت للعنوان القبلة في اشتباه مطبعي يقول والخلاصة انه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الاولية التقسيمات الاولية عن التقسيمات اللي قبل الفعل لا مانع من التمسك بالاطلاق فيها فاذا لا مانع والمولى في مقام البيان ولم ينصب الاخره فمقدمات الحكمة مجتمعة بنبدأ التمسك بالاطلاق وان في اي قيد كالقنوت مثلا كجلسة الاستراحة اي قيد من التقسيمات الاولية اقدر اتمسك بأصالة الاطلاق وان في وانما الاستحالة والمشكلة والخلاف في التقسيمات الثانوية تم تعجلة الاستحالة ان شاء الله وغير الان يجي هو يقول المهم الان قاعد نفتح موضوع عرفنا انه اولا الاستحالة مو بكل وجوه القربة بس قصد امتثال امره وانها ماكو بالتقسيمات الاولية بس بالثانوية فخلنا نفتح المطلب يا ده.